بوليتيكا بوليتيكا من توا حتى للساعتين. مرحبا بكم الناس الكل. أولى الفقرات كالعادة نرصد فيها أهم تكتب في الصحافة التونسية. فقرة قال في مقال. قال في مقال. مقال اليوم صادر في جريدة الصحافة تحت عنوان عرض التوبة من المرزوقي مرفوض 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 لا تطبيع مع الإرهاب. المقال يرجع خليني نقول لتعامل الطبقة والنخبة السياسية في بلادنا مع ظاهرة الإرهاب والأعمال الإرهابية اللي تتكرر من حين لآخر، وخاصة يتحدث على دور الرؤساء الثلاث والمجلس الوطني التأسيسي والأحزاب السياسية في استمرار ظاهرة الإرهاب في تونس. أكثر تفاصيل مع الصحفي مراد علالة كاتب المقال. سي مراد مرحبا بك.
مرحبا،
أهلا وسهلا. إذن سي مراد علالة، في مقالك تأكد أن النخبة الحاكمة في تونس، رئيس الجمهورية أو الحكومة أو حتى المجلس الوطني التأسيسي، يتحملوا مسؤولية كبيرة في تواصل ظاهرة الإرهاب في تونس. كيفاش؟
يعني بالفعل، إذا في البداية نحب نتوجه بتعازي وبمشاعر المواساة إلى عائلات جنودنا البواسل الأمنيين اللي استشهدوا في أرض الكرامة في أرض المعركة ضد الإرهاب، ونحب نعزي تونس الكل لأنه هذه معركة تونس الكل. بالنسبة لسؤالك، احنا قلنا أنه ما ثماش حياد مع الإرهاب، لا حياد مع الإرهاب، والمعركة ضد الإرهاب والحرب على الإرهاب هي حرب الجميع ومعركة الجميع. لكن إذا نأخذ هذا الجميع هو ليس موحدا، سنجد أن هناك تقصير كبير وهناك مسؤوليات لابد أن توضح وأن يقع التعامل معها بكل جدية. اليوم نجد أن رؤساءنا الثلاث بعيدون جدا عن الموضوع، نخبنا السياسية أيضا، نوابنا في المجلس التأسيسي للأسف يعني هم حمل كبير على شعبنا التونسي، ومرة أخرى يبرهنون على يعني في كل مرة نحاول أن نتجاوز وأن نقول أنه نوابنا عادوا إلى رشدهم، يبرهنون لنا أنهم ليسوا في مستوى اللحظة التاريخية. قلت معركة الجميع، والانتصار في هذه المعركة وفي هذه الحرب يتطلب تضافر جميع الجهود، ويتطلب أيضا أنه الجميع يتحمل مسؤولياته. اليوم مؤسسة رئاسة الجمهورية للأسف يعني حتى الإعلان عن الحداد أصبح لا تجرؤ عليه. رئيس الحكومة الذي أعلمنا وبشرنا في وقت الأوقات أنه الحرب على الإرهاب قطعت شوطا متقدما وأصبحنا نسيطر على شعبي، الأحداث بيّنت عكس ذلك. يعني وزير الداخلية وزير الدفاع يعني أصبحت المسؤولية الملحقة الصحفي والإعلامي فقط لتعداد يعني
الضحايا.
المؤسف أيضا أنه الإعلام أيضا بدأ ينزلق في نفس المطب. وما أردت أن أبرزه أيضا في المقال هو هناك نوع من التسطيح ومن التبسيط ومن التطبيع مع الإرهاب. الآن أصبحنا نشاهد أخبار الساعة الثامنة نتفاعل مع خبر انفجار لغم في الشعامبي أو في الكهف، كما نتفاعل مع سقوط عشرات القتلى في العراق أو في سوريا، ثم بعد ذلك مباشرة نتفرج على الكاميرا الخفية وعلى مسلسل تلفزيوني بنفس يعني المشاعر وبنفس وكأن شيء عادي أنه يسقط على أرض تونس شهيد أو سواء كان مدنيا أو أمنيا أو عسكريا. ما يؤلم هو هذه السلبية وهذا البناليزاسيون، يعني أصبحنا نتعامل مع مسألة الإرهاب ومسألة سقوط الضحايا بكثير من البساطة وبين التبسيط. أخشى أن يقع التعود وتعويض المواطن على القتل وعلى الإرهاب، وهذا الخطر الكبير، لأنه هذا يضرب يقظة المواطنين وردة فعلهم، ويصبح المواطنين غير محصنين ضد هذه الآفة.
هنا اليوم اللي نجم يسمعنا والتونسي بصفة عامة يتسائل هنا شنو نجم يكون دور الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، النخبة أو الطبقة السياسية بصفة عامة، كيفاش يلزمها تتعامل مع الظاهرة هذه؟
هناك العديد من المبادرات. يعني المؤسف اليوم في تونس عندنا عشرات الأحزاب، عندنا فوق 150 حزب، عندنا آلاف الجمعيات. إلى حد الآن لم نجد من يبادر أن يقدم مبادرة عملية تساهم في فك طلاسم هذه الآفة وهذا المرض الذي ينخر جسم تونس وهو الإرهاب. يعني الأحزاب المفروض خاصة الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي لابد أن تحرك نوابها لكي على الأقل يزيحوا عقبة قانون مكافحة الإرهاب. يعني هذه الشماعة الآن التي تعلق عليها فشل المجلس التأسيسي والذراعة التي تقدم من أنه نخشى أن نعيد صياغة قانون قمعي مثل ما كان عليه الحال أثناء الزمن المخلوع. كل هذه مبررات واهية. لابد لهذه الأحزاب أن تتحمل مسؤوليتها وأن تحفز نوابها وتحمل وتضعهم مسؤولياتهم وتنطلق عملية رفع العقبة ما سميته العقبة القانونية أمام تفعيل مقاومة الإرهاب. أيضا القضاء مطالب أنه يقوم بدوره سمعنا بكثير من الاعتقالات ومن كشف شبكات إلى غير ذلك من الإرهابيين. إلى حد الآن المواطن التونسي ليست له معلومات دقيقة عن عدد هؤلاء الإرهابيين، عن خططهم، عن تواجدهم، عن انتماءاتهم، عن الجهات التي تربوا فيها وتكونوا فيها، عن الجهات التي ربما ساعدتهم في التمويل. هذا كله أولا يخلق ثقة بين المواطن التونسي وبين دولته وبين جيشه وبين أمنه وبين قضائه، ويساعد أيضا في أن المواطن يصبح يقظ، يصبح منتبه، وربما الأشياء التي يكون مثلا لا يتفاعل معها بحذر يصبح متنبه ويقظ لها.
خليني اختم معك سي مراد علالة. أنت في عنوان المقال قلت عرض التوبة من المرزوقي مرفوض 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 3 مرات على طريقة محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية. شو المشكل اليوم مع ما سمي بعرض التوبة هذية؟ بلك شي نجم يكون هو الحل.
شوف موضوع التوبة أولا الساعة سياق طرحه كان خاطئا. يعني من الأسف أن رئيس الجمهورية اختار في نفس اليوم الذي ذهب فيه ليرفع معنوية جنودنا البواسل في أنه يقدم عرض سخي للإرهابيين. هذا على مستوى الشك. على مستوى المضمون هناك العديد من المسائل التي يجب أن تطرح في إطار حوار وطني. اليوم موضوع التوبة وموضوع المصالحة وموضوع مثل ما حصل عند شقائنا في الجزائر لابد أن يمر عبر الحوار الوطني وعبر التوافق الوطني وعبر التشاور الوطني. لابد الساعة أنه ناس ترفع السلاح في وجه الدولة، ناس لا تعترف بالدولة، ونعرض عليها توبة هكا بدون من نعد العدة، بدون من نخلق حول الموضوع إجماع، بدون من نعد نفسه تشريعيا، بدون من حضر بيوت الله للاطلاع بدورها، بدون من حضر مؤسساتنا التربوية والثقافية والإعلامية. يعني هذا عبث. موضوع التوبة كما استعجل رئيس الجمهورية المؤقت طرحه أعتبره نوعا من حرق المراحل ونوع من القفز لتحقيق ربما مكاسب انتخابية. هو موضوع قد يطرح ربما لاحقا، لكن الآن من يرفع السلاح في وجه التوانسة لا حوار معه، لا تفاوض معه، لا سلام. من يرفع السلاح، من يتمرد على الدولة، لابد أن توقفه الدولة عند حده، ولابد أن يتحمل كل تونسي مسؤوليته، سواء كان تونسيا عاديا أو تونسيا منتميا لحزب أو تونسيا يشتغل في مجال من المجالات وخصوصا في مجالنا الإعلامي.
واضح. حتى لا يكون الإرهاب ويصبح بالأمر العادي ويصير تطبيع مع الإرهاب، اخترنا المقال هذا الصادر بجريدة الصحافة تحت عنوان عرض التوبة من المرزوقي مرفوض 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 لا تطبيع مع الإرهاب. شكرا للصحفي مراد علي الصحفي بجريدة الصحافة دي من رحويك معنا في بوليتيكا على جوهرة FM. شكرا لك.
شكرا.
Child is born. suivre les réseaux qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des impôts qui ne divisent pas, changer.
الحل في الموجة اللي ترتحك.
النستونة على جوهرة فم تلة شهر سيدي رمضان من 5 ل 9 متاع الليل. عندك ما تسمع، عندك ما تسمع.
الضحكة مضمونة مع أولاد الحومة مع فيصل وبسام، مع فيصل وبسام في النستونة. كان مغروم بتصاور بوزي وسيلفي مع العائلة ومع الماكلة اللي طيبتها الشقة الفطر.
سيلفي معانا،
اربح معنا الكاش في زيد نقص،
زيد نقص.
وما نسيناش قضية رمضان في شوبينج عالطاير.
دقيقة شوبينج
النستونة، تزيد تنقص، تقضي ولا تسلفي، انت الرابح.
الموج اللي تربحك وتربحك.
نظيفي قدم لكم حكايات نساء.
أهلا، حذرت روحك للضيافات والتصنيف في عشر الفضيلة؟
شت حابني نعمل؟
راجلي ما يحليلو رمضان كان باللمة، هو كدل كل نظفتها، الحفات والريدوات والمنادل.
من الماكينة ما سقطتش.
ماك تعرفني، مع نظيف ماشين ما نبخلش.
مغنيك توع نظافة وبلاش تسخين للماء.
نظيف ماشين جديد أكتيف، تكنولوجيا ضد البقع، حتى في الماء البارد يقضي على أصعب البقايا ويعطيك نظافة مثالية فضل آخر تكنولوجيا ألمانية.
نظيف ديما نظيف.
لانترناشيونال، لانترناشيونال.
مرحبا بكم معنا من جديد في بوليتيكا، فقرة لانترناسيونال. الحدث يجي من المغرب. الملك محمد السادس وقع على مرسوم ملكي يمنع الأئمة والخطباء وكل المشتغلين في المهام الدينية من ممارسة أي نشاط سياسي أو اتخاذ مواقف سياسية ونقابية. القانون الجديد هذا يمنع رجال الدين من ممارسة أي نشاط يربحهم الفلوس في القطاع الحكومي أو الخاص إلا بترخيص مكتوب من الحكومة، مع استثناء الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية. ويتوجب بمقتضى القانون هذا التزام التزام كل العاملين في المجال الديني بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة والمجتمع المغربي، مع مراعاة حرمة الأماكن المخصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي وواجب ارتداء اللباس المغربي. القانون الجديد هذا يجي في سياق ما تسميه السلطات المغربية بإصلاحات في الحقل الديني في ظل التهديدات الإرهابية المتواصلة في المنطقة. قراءة في الحدث لقيت هذايا مع الدكتور خالد شوكات، الكاتب والمحلل والناشط السياسي. دكتور خالد شوكات، مرحبا بك.
أهلا بك، مرحبا.
أهلا وسهلا. إذن دكتور، عديد الملاحظين والمتابعين للشأن المغربي اعتبروه قرار مهم ووصفوه بالقرار التاريخي بالنظر لواقع المجتمع المغربي والظرفية الحالية اللي تعيشها المنطقة المغربية. دكتور، كيفاش تقرأ قرار كما هذا؟
طبعا هو واقع الواقع المغربي لا يختلف عن الواقع الجزائري أو الواقع التونسي أو الواقع الموجود في العالم العربي الإسلامي من المغرب إلى إندونيسيا. واللي تسم بالاختراقات، اختراقات صارت للمنظومة الدينية وهددت بتحريف مسار الدور الذي يجب أن يلعبه الإسلام كعامل توحيد للأمة وللشعوب إلى عامل تفريق بينها، سواء لاعتبارات حزبية أو لاعتبارات طائفية أو لاعتبارات مذهبية إلى غير ذلك. المغرب كما هو معروف وكما هو الشأن بالنسبة لتونس هو معناه على مستوى المذهب الفقهي هو مالكي، على مستوى العقيدة الكلامية إن صح التعبير هو أشعري تماما مثل المجتمع التونسي، مع اختلاف أنه النظام السياسي القائم في المغرب هو نظام ملكي يضع أو يسمي الملك بأمير المؤمنين، يعني هناك ملكية مرتبطة بإمارة المؤمنين، وهذه مسألة تاريخية تعود إلى قرون، تعود إلى دولة الأدارسة في المغرب يعني في القرن التاسع الثامن والتاسع الميلاديين. وللمغاربة ما يعتقدون أنه منظومة دينية متكاملة تستطيع أن تحصن المغاربة تجاه هذه الاختراقات، هذه الأفكار الهدامة المتطرفة العنيفة التي تسوق باسم الإسلام. معطى آخر أيضا، سمحني نكمل نختم به، معطى آخر ربما يختلف على تونس فيما يتعلق بالمغرب، وهو أنه في المغرب هناك وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الإسلامية. الأوقاف تجعل عملية التحكم في المنظومة الدينية يعني في منظومة المساجد أكثر صعوبة مما هو عليه الأمر في تونس. في تونس المساجد تدار مباشرة من قبل الدولة، من قبل يعني وزارة الشؤون الدينية، وبالتالي إمكانية السيطرة على المساجد من الناحية النظرية ومن الناحية القانونية هي أفضل منها أو أكثر يعني ممكنة أكثر قياسا بالمغرب اللي فيه أوقاف تصرف منها المساجد، وبالتالي عند بعض المساجد ربما قدر من الاستقلالية التي تيسر لها إمكانية الخروج على الخطاب الديني الرسمي الجامع المانع إلى غير ذلك.
هو في تونس تقريبا ثم مطالبة بنفس الشيء منذ مدة دكتور خالد شوكات، تحييد المساجد عن كل توظيف سياسي، خليني أقول، مع أنه المخاطر الإرهابية كبيرة في بلادنا مقارنة بالمغرب، الأوضاع الأمنية معناتها في تونس متدهورة بين ظفرين أكثر من اللي في المغرب، بالإضافة للتحذيرات لاستحقاق انتخابي قادم. من راوش قانون كما هذا في تونس اليوم؟
هو يفترض أنه القانون الساري لو وقع العمل به يعني ومتمثلا في القانون الأعلى للبلاد اللي هو الدستور، الدستور التونسي الجديد الذي وقع المصادقة عليه في 27 جان في 2014، هذا الدستور يأمر أمرا واضحا وصريحا لا لبس فيه بتحييد المساجد عن كل التجاذبات الحزبية أو الطائفية أو المذهبية أو غيرها، ويجعل من الإسلام عاملا جامعا موحدا للأمة التونسية، لا يجب أن يكون مسار مزايدات أو تجاذبات أو خلافات أو خصومات، ويجب أن يكون الخطاب الديني داخل المساجد إن كان مستجيبا للقانون الأعلى في البلاد وهو الدستور الذي لا يمكن لأي قانون أدنى أن يخرقه. إن وقع الالتزام بالفصل الدستوري الذي يشير إلى المساجد وإلى الخطاب الديني، فإننا سنجد أنفسنا في نفس الوضع، بل إنه القانون اللي أصدره الملك محمد السادس هذا يعتبر قانونا أدنى، يعني مش قانون دستوري. نحن عندنا قانون دستوري، عندنا ما هو أقوى، لكن السلطات يجب أن تأخذ هذا الأمر بكل بالجدية الكافية، ويجب أن تبذل جهدها متضافرة، رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة والسلطات الأمنية، بالإضافة طبعا إلى وزارة الشؤون الدينية المعنية مباشرة بهذا الأمر. يجب أن تسعى إلى تطبيق القانون، لأنه هذا في الحقيقة لا يحقق فقط مصلحة المجتمع، يعني مصلحة المجتمع التونسي، ولكن يحقق أيضا مصلحة الإسلام، لأنه مصلحة الإسلام في أن يظل عاملا موحدا للأمة لا مشرذما ومقسما لها. يعني التوانسة للأسف الشديد، يعني معناها مش للأسف الشديد، هم اليوم معناها إسلامهم أو دينهم الذي لعب عامل توحيد لهم طيلة قرون أصبح معناها مسارا للمزايدات ومدخل العنف والإرهاب وسفك الدماء وقتل جنودنا وقتل المواطنين الأبرياء وترويع الناس الآمنين، ومعناها الإضرار بالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة والإنقاص من هيبة الدولة إلى غير ذلك. هذه كلها عوامل في الحقيقة تضعف الإسلام ولا تقويه، وتسيء إلى المسلمين ولا تشرفهم. ولهذا فإنه وحدة الخطاب الديني والنأي بالمساجد عن أي تجاذبات هو في جوهري وفي صميم مصلحة الإسلام، ناهيك عن مصلحة المجتمع التونسي والدولة التونسية.
هو فما في المقابل في الرأي المخالف يمكن للرأي متاعك دكتور خالد شوكات، فمش كون ينجم يقول رجل الدين هو مواطن وعنده حقوق وحريات منها ممارسة العمل السياسي وهذا يكفل الدستور أكيد في حدود المعقول، لكن ما نصلوش للمنع بالقانون. شنو رأيك؟
شوف، ثم مهن معينة يعني مثلا عندما نقول القضاء مثلا أيضا القضاء بشر، يعني هم مواطنون أيضا، وأكيد ممكن يكون عندهم توجهات سياسية أو ميولات سياسية إلى غير ذلك. الأمنيين يعني كل ما يمثل الإدارة ويخدم التونسيين بشكل عام يجب أن يكون محايدا.
الإعلام مثلا،
الإعلام غيره، يعني نقول الإعلام مثلا يمكن أن ينقسم، يعني يمكن نقول الصحيفة هذه يعني توجهها كذا والصحيفة هذه توجهها كذا، والإعلام هو منذ البداية ليس عنصر موحد، هو مجال لاختلاف الرأي ولتدافع الآراء إلى غير ذلك. لكن العقيدة الدينية هي، يعني عندما نتحدث عن الفصل الأول من الدستور التونسي ماذا نقول؟ نقول تونس دولة حرة مستقلة، الإسلام دينها، يعني هذا عامل من عوامل وحدة الأمة، لا يجب تعريض هذا العامل إلى أي نوع من أنواع انقسام الأمة، الإضرار بوحدتها الوطنية، الإضرار بمصلحتها العليا. إنما أيضا القضاء، أيضا هذه المهنة التي يجب أن تقف على قدم المساواة مع جميع المواطنين، الإدارة التي تخدم الناس، يعني لا توزع المعاملات أو الأوراق أو الخدمات وفقا لانتماءات الناس، لا يجب أن تفعل هذا. كذلك الأمر بالنسبة لأئمة المساجد، من يتصدى للإمامة يجب أن يعرف شروط الوظيفة، ومن شروط إمامة الأمة الصعود على منبر رسول الله هي الدعوة إلى ما يوحد الأمة وليس ما يقسمها، هي الوقوف على مسافة واحدة من المسلمين جميعا واعتبارهم جميعا من المسلمين، ما داموا قد ارتضوا هذا الدين أبا عن جد منذ قرون عديدة. وهذا كما قلت يحقق مقاصد الشريعة في كلياتها الخمس مثل ما حددها علماء الشرع الأفاضل، وفي مقدمة هذه الكليات هي الدين، لأننا نحفظ الدين عندما نبتعد عن قسمة الأمة وعن تجزئتها وعن شرذمتها. ويجب أن يخشى الله، يعني العلماء الذين يصعدون المنابر يجب أن يدركوا حساسية وحجم وخطورة المنبر الذي يجلسون عليه، وأن يتقوا الله في وحدة هذه الأمة، وأن لا يفتنوا بين المسلمين، وأن يخاطبوا الناس معناها ويقولوا لهم قولا حسنا يقرب بينهم ولا يفرق بينهم. هذه وظيفة الإمام كما يجب أن تكون. يعني هناك من يقول أنه هذا معناها إبعاد لفئة من الناس عن ممارسة العمل السياسي. هناك فرق بين العمل السياسي والعمل الحزبي. العمل الحزبي هذا مفرق، إشارات عامة يعني تقرب الناس من الصلاح وتقوي جرعة الأخلاق والفضيلة في المجتمع، هذا بشكل أو بآخر أيضا يخدم المشروع السياسي للأمة برمتها وليس لحزب بعينه.
واضح الفكرة، واضح الفكرة. شكرا على المداخلة والقراءة في الحدث اللي يجي من المغرب، الدكتور خالد شوكات الكاتب والمحلل والناشط السياسي. ديما نرحبوا بك معنا في بوليتيكا على جوهر فهم. شكرا لك دكتور. مواصلين معكم المشوار في بوليتيك على جوهر فهم. كما قلت الجزء الأخير من حصة اليوم باش نتابعوا فيها عمل كل من لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي، عملهم في إطار مناقشة قانون مكافحة الإرهاب، القانون المثير للجدل خليني نقول، واللي طالب به اليوم كل من المنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، يطالبوا بضرورة المصادقة عليه وتطبيقه في أقرب الأجال في ظل ما تعيش بلادنا من حرب على ظاهرة الإرهاب. أكثر تفاصيل على عمل اللجنتين مع ضيفتي لقيت هذه السيدة كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام. مدام كلثوم مرحبا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي جوهر FM.
أهلا وسهلا. إذن مدام كلثوم، وين وصل العمل متاعكم على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال؟
كما تعرفوا لجنة التشريع العام على لجنة الحقوق والحريات تو مدة ما يقارب عن الشهر من اللي انطلقت في مناقشة القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال. القانون هذا طويل برشا، بالأمس أنهينا النقاش، تكون نقاش عام لكن هو في الأساس نقاش أيضا تطرقنا فيه إلى فصول هذا القانون تقريبا فصلا فصلا، في بعض الأحيان نتطرق إلى أجزاء أو أبواب من هذا القانون. بالأمس أنهينا جملة النقاشات العامة وانطلقنا في الفصل في بعض الفصول اللي ربما ما تثيرش إشكالية. تم الحسم في مسألة العنوان، واعتبرنا أن مشروع القانون هذا هو مشروع قانون أساسي يتعلق بمكافحة الجريمة الإرهابية أو الجرائم الإرهابية وغسل الأموال. كذلك حسمنا في الفصل الأول والفصل الثاني، واليوم اتطرقنا للفصل الثالث اللي متعلق بالتعريفات بالنسبة لبعض المصطلحات الواردة في القانون. هناك تعريفات كبيرة، تعرفوا أنه القانون هذا جاب الجديد بالمقارنة مع قانون 2003، وبالتالي هناك بعض المصطلحات الجديدة واللي هي وردت في بعض الاتفاقيات الدولية اللي اليوم اتطرقنا لها وحاولنا أن ندق في تعريفاتها، وهذا هو الديمارش اللي مشينا فيه. لكن ما زال أمام اللجنتين كثير من العمل بخصوص هذا القانون، لأنه قانون نعتبره قانون خطير، فيها برشا جرائم، في توسع ربما في الجرائم، ولا بد انه ندق فيه باعتبار زاد ما فيه من حسب البعض مس من بعض الضمانات للمشتبه فيهم ومس من بعض الحقوق والحريات المضمنه في الدستور.
في النقاش العام المره الاولى لمشروع القانون هذا قانون مكافحه الارهاب ومنع غسل الاموال، فما شكون راى لي انتم كان فما نوع من التسرع في العمل نتاعكم مدام، فصولك اللي تعديتوا عليهم بعجاله، اليوم رجعتوا من جديد وهذا اللي خلى بعض البطء في العمل نتاعكم. تقريبا من نهار 3 جوان تلقتوا في نقاش المشروع.
نعم. ما نجموش نقولوا تو ربما فما في يعني النقد اللي تقدم فما نوع من التناقض، من ناحيه يقولوا ثم تعجيل ومن ناحيه يقولوا ثم بطء. احنا المنهجيه اللي توخيناها قلنا ان ما نعملوش نقاش عام، المنهجيه في الاصل لما نبادروا في نقاش قانون نعملوا نقاش عام ثم نطرقوا للفصول فصلا فصلا ونحسمه فيما بعد في الفصول. اليوم المره هذه قلنا هذا قانون كبير وربما ان النقاش العام باش نعاود ونكرر ما كان في النقاش العام في نقاش الفصول. عملنا نقاش الفصول في إطار النقاش العام، يعني كان من المتوقع من الأول أنه مش باش نخوض بكل دقة في كل فصل على أساس أن تكون قراءة أولى للفصول، وربما هذاك علاش بعض الفصول اللي تعدينا عليها معناها بسرعة مرينا عليها معناها مرور سريع، لأنه باش نرجعوا لها تفصيلا في القراءة الثانية للفصول فصلا فصلا وبكل دقة. أكثر من هكا ثم مسائل تقنية، ربما الباب الأخير وهو الباب الثاني والثالث المتعلق بمنع غسل الأموال هو اللي فيه جانب فني برشا متعلق باللجنة التحرير المالية والأعمال المالية ومراقبة الأذوات المعنوية وغيرها من البنود والأحكام اللي تتطلب ربما استماعات وأكثر تعمق. وهذاك علاش قررنا أن الأسبوع الجاي باش يكون البداية متاعه باش يكون فيها استماعات بالفعل. قررنا الاستماع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باعتبار نشوف هل هناك ضمن هذا القانون فعلا بعض المس من حقوق الإنسان وإلا من حقوق الحريات المضمنة بالدستور. كذلك قررنا الاستماع لعمادة المحامين لأن هذا المشروع فيه حسب الفصل 33 منه ما يمكن أنه يعني يمس من السر المهني بالنسبة للمحامي وكذلك لبعض المهن الأخرى. قررنا أن نستمع في هذا الصدد لعميد المحامين. كذلك تم إمكانية للاستماع للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي اتصلنا بها اللي قالت هي حاليا مشغولة ربما نأخذ معها موعد في الأيام المقبلة. كذلك متوقع أنه يقع الاستماع أيضا لبعض أساتذة القانون الجزائي ومختصين في الإجراءات الجزائية باعتبار النص هذايا ضمن برشا أحكام القانون هذايا اللي يتهموا اللجان بالبطء ما يمكن يطلعوا عليه ويشوفوه القانون بتفاصيله ويتطلب ياسر. احنا ماذا بينا نخرجوا مشروع جيد والجودة تتطلب التعمق وتتطلب يعني نوعا ما ما نقولوش نسرع وما نقولوش نطبط ولكن على الأقل عمل معتدل بين هذا وهذا
إن شاء الله. إلى حد الآن مدام فما مسألة مهمة هي مسألة تعريف الإرهاب، هو قانون يهتم بالإرهاب لكن إلى حد الآن ما تمش الحسم في تعريف الإرهاب.
هو في الحقيقة القانون ما فيش تعريف للإرهاب وهذا احنا ما نفردوش به في القانون هذا فقط لأنه معظم الاتفاقية الدولية إذا ما نقولش كلها تقريبا ما تعرفش جريمة الإرهاب لأن أي تعريف باش تعطيه الجريمة اليوم الجريمة بصفة عامة الجريمة المنظمة هي متطورة كل مرة يمكن أن نكتشف نوع من الجرائم اللي ربما التعريف اللي باش نحطوه ما يشملهاش. بالتالي هناك تجريم لبعض الأفعال صلب الفصل الخامس من هذا المشروع اللي يعتبر بعض الأفعال يعتبرها أفعال إجرامية تدخل تحت طائلة الجرائم الإرهابية وذلك علاش وربما هذا يكون أسلم لكن إن شاء الله ما نوقعوش في أنه توسع كبير في مفهوم الجريمة الإرهابية. نهرب من تعريف الإرهاب الواسع نقف في تعريف للجرائم وتوسع في الجرائم الإرهابية معناها أكثر. بالتالي هنا لابد أنه نتحرى برشا باش من تكونش المفهوم واسع يمكن أن يستوعب حتى بعض جرائم الحق العام وربما هذا ما يعاب على بعض فصول أو أحكام هذا القانون.
خليني نختم معك سيدة كلثوم بدر الدين اللي لاحظناه أكثر يمكن في إطار الجلسات متاع النقاش بينكم بلجنة الحقوق والحريات لاحظنا غياب عدد كبير من النواب أعضاء اللجنتين، هذا لاحظته أنا شخصيا حتى في اتصالي ببعض النواب اليوم للمداخلة معي في البرنامج.
نعم
شنو اللي يقف وراء الغياب هذا؟
والله شوف الغياب يمكن زادة أن نبرره أنه غياب الإمكانيات بالنسبة للسيدة النواب اليوم النواب ولو أنه راه أي غياب يبررش كل حد يزم يتحمل مسؤوليته مادام يشتغل في المجلس لابد أن يتحمل مسؤوليته لكن كمان في بعض الأحيان ربما نلقاو بعض الأعذار اللي أنه النائب اليوم ما تتوفرلوش أدنى الإمكانيات للسكن ولا التنقل ولا غيرها خاصة أنه الظروف توا رمضان كما تعرفوا إذا أنا يعود زد هذا أنه كما نوع من الإنهاك المجلس اشتغل طيلة سنتين ونصف تقريبا.
لكن قانون مهم دام اليوم نحكي على قانون مكافحة الإرهاب في ظل عمليات إرهابية متكررة من وقت إلى آخر ومخاطر إرهابية كبيرة تحيط ببلاد.
على كل هو بالنسبة لنا احنا وقع من ناحية قانون مهم قانون هام جدا ولابد أن نناقشوه لكن على الأقل حتى الأطراف اللي متواجدة وإحنا كنا أكدنا كرؤساء لجان دي على رئيس المجلس لفتنا نظره للغياب هذا ولفتنا نظر أيضا رؤساء الكتل وضروري حث النواب نتاعهم على الحضور لكن بالنسبة للي ما يحضرش فإنه نقول أنه هو الخاسر في الأخير. قانون بهذه الأهمية لابد أنه يكون يحصل العلم كل تفاصيله لكل النواب اللي مش باش يحضر النقاشات داخل اللجنه، فانه ما ينجمش يناقش بكل دقه وبكل تعمق داخل الجلسه العامه، وما ينجمش نصور في اعتقادي انه يقدم مقترحات تعديل تكون جديه وواجهه. بالتالي نقول اللي متواجدين في اللجنه قاعدين يشتغلوا بشكل منتظم وبالطريقه مسترسله، ما توقفناش على غياب بعض الاطراف اللي نتأسفوا لغيابهم لمحالة، لكن نقول انه كيما نطالبوا النواب انهم يتواجدوا خاصة في الظروف تواكيما كصيف ورمضان، لابد ان نزيد نوفر لهم الامكانيات اللازمة للاشتغال والعمل، نوفر الاقامة، نوفر التنقل، نوفر كل الامكانيات باش النائب يجم يشتغل في ظروف جيدة.
واضح، نشكرك برشا على المداخلة معنا اليوم وليضحات هذه الكل. السيدة كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي، أكيد في قدم الحصص من بوليتيكا باش نرجعوا لموضوع وانتابعوا معكم عمل لجنتين، لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات، في إطار مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. احنا كنكون وصلنا لآخر المشوار بالنسبة لليوم من بوليتيكا. تحيات لك بالكل سامي ذويري في الإخراج، شكرا لك. تحياتنا زاد الوليد الجزيري اللي عاوننا اليوم في حصة بوليتيكا، وللعامل يتمنى لكم شهية طيبة. تحية لسعاد زادة به مش معنا سيوش سعاد في ستوندار. نتقابلوا غدوة بإذن الله، لا غدوة ما نتقابلوا، نتقابلوا نهار الاثنين، نهار الاثنين غدوة سبت، نهار الاثنين سيكا وسيا، نتقابلوا نهار الاثنين بإذن الله. وتحية تونس ديما حرة وآمنة ومستقلة.